الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، زارنا أخوة أكارم من أبين، وكانوا قد توجوا زيارتهم بقصيدة وأسئلة يقدمونها إلى فضيلة الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يقولون فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من إخوانكم أهل السنة والجماعة من مدينة لودر، يقدمونها إلى فضيلة الشيخ الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه. يقولون في سؤالهم الأول: ما اسم الكتاب الذي تراجع عنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ألف الشيخ رحمه الله كتابا من ضمن كتبه، كتابا أسماه فضائح المذبذبين، أبان فيه قول الأمين في فضائح المذبذبين، أبان فيه أحوال جماعة الجهاد. آنذاك كانوا يعرفون بجماعة الجهاد القاعدة، حذر منهم ومن أفكارهم ومن كثير من تلك الأصناف، ثم تناول في الكتاب ما حصل له كان سببا في إخراجه من المملكة، وتكلم فيه بكلام قوي، ومن ضمن ذلك طلب المحاكمة، طلب أن يحتكم هو الملك فهد رحمه الله عند الإمامين الألباني وابن باز، وأثنى على أهل العلم وأنهم أرفع من الملوك، وأنه ينبغي للملوك وغير الملوك أن يتحاكموا إلى العلماء. الحاصل، الكتاب تناول فيه الدولة السعودية آنذاك، ثم في حالة مرضه عليه رحمة الله كانت آراء تدار، هل يذهب إلى ألمانيا، هل يذهب إلى بلد كذا، إلى بلد كذا، والشيخ رحمه الله يبغض ديار الكفر، ومما سمعناه أنه قال: الموت عندي، الموت والذهاب إلى بلاد الكفر سيان لما فيها من البلاء. ثم اختار الذهاب إلى المملكة حين أشير إليه بذلك على ما قد حصل مما قد ذكره ومما قد عرف، ثم ذهب إلى المملكة وقبلوه، وكان من الشفعاء لدخوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بواسطة الشيخ ربيع حفظه الله. تواصل إلى الشيخ ابن عثيمين وقال له: الشيخ مقبل، وذكر ما هو فيه، وهو أمره كيت وكيت، وما يريد الذهاب إلى بلاد الكفار، يحب يتعالج بين إخوانه المسلمين. فتوسط له الشيخ ابن عثيمين عند الملك رحمه الله فقبل، واستقبل باستقبال طيب وحفاوة جيدة، يعني قاموا بإكرامه سواء في الحج وفي غير الحج، وعرف لهم ذلك المعروف. ومن ثنايا ما حصل فيما سمعناه منه لما زرناه في صنعاء أن الأمير نايف رحمه الله قال له: يا شيخ مقبل، تريد نفتش عن الماضي؟ قال له كما تريد. وشهم وجد شهما، كل دفن الماضي وتحادثوا في محادثة جيدة أثنى عليها الشيخ رحمه الله ثناء طيبا، قال يتحدث معك كأنه يتحدث معك رجل عالم، أي أنه على اطلاع جيد وفهم وعلم أمير نايف ومعرفة السلفية. ثم حين رأى ذلك الإكرام تراجع الشيخ رحمه الله عن جميع ما قاله في الدولة السعودية وأثنى عليهم ثناء طيبا طبع ونشر. ومن ضمن ما تراجع عنه هذا الكتاب الذي تكلم على الدولة السعودية فيه. فإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فأثر فيه ذلك المعروف تأثيرا بالغا، وأثنى على أمنهم، وأثنى على التوحيد القائم هناك، وعلى الحدود القائمة هناك، وأثنى على كثير من الأمور، ومن ذلك أيضا على حسن استقبالهم. ثم ألغى الكتاب كاملا لأنه فيه يعني كثير من أوراقه، هو رسالة ما هو كبير، رسالة صغيرة تخلى لها الكلام، فلو ألغى الكلام فقط عليهم لما بقي لذلك الكتاب إلا شيء من الوريقات تضمنتها كتبه الأخرى فألغاه. هذا هو، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. يقولنا في سؤالهم الثاني: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنظر إليه إذا أخرج من قبره بعد انتهاء فترة العدة، سواء تزوجت أم لم تتزوج؟
الجواب: أولا، عدة المتوفى عنها 14 أشهر، وفي التقرير الطبي المنشور أنه في نحو هذه المدة، ومنهم من يقول إلى 6 أشهر، يكون قد تلاشى وتمزق ولا يعرف له أثر، لا وجه ولا غير ذلك، عبارة عن عظام. هذا يعلم للفائدة. ثانيا، أن من الشهداء من اتخذهم الله شهداء وأكرمهم، وفوق ذلك أيضا أنبياء الله، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. الحديث ثابت على الصحيح كما في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لابن القيم رحمه الله، أبان من كلام من طعن في الحديث وأبان ثبوته عن بعضهم ودافع عنه. ربما يوجد بعض الشهداء يخرج بعد مدة وهو على حالة يعرف، كأن تكون جثته ما تزالت كما هي سليمة، أكل منها البعض أو اليسير، وربما أيضا وجهه ملامح وجهه وأمثال ذلك. وهذا الذي حصل، ورؤية أين اليقين ممن قتلوا في بغي الرافضة على هذه الدعوة وعلى هذه الدار قبل 7 أشهر؟ وفي خلال هذه المدة في حدود 7 أشهر و6 أشهر وهكذا أيضا نصف سنة ونصف أخرجوا على حالة طيبة، عرفت ملامحهم وصورهم، ورؤية شعور لحاهم، ومنهم من مات ولحيته مخضوبة بالحنة والكتم أو بشيء لون أحمر على السنة، فأخرج ولحيته ما تزال على ذلك الحال، نعم عدا شيء من الغبار عليها، وشعر رأسه ما زال تمسكه وهو ما يزال يتماسك، لحيته تهزها وتحركها وهي ما زالت متماسكة، أصابع رجليه تحركها كما تحرك أصابعك، لحم الفخذ لحم الظهر كل الجسم يحمل بثقله، وهذه في الحقيقة تعتبر كرامة. والله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هذه إلماحة إلى أنه قد يخرج بعد تلك المدة من قبل ومن بعد ممن أكرمه الله عز وجل على صورة تعرف. فهل يجوز لامرأته بعد انتهاء عدتها أن تنظر إليه؟ الجواب لا، لا تغسله كما تغسل المرأة زوجها، إن المرأة تغسل زوجها إجماعا أو على الصحيح، ولا تنظر إليه. كونها بعد نهاية عدتها منه صارت أجنبية، سواء قد تزوجت أو ما زالت بغير زوج، هذا هو القول الصحيح مع خلاف مذكور لأهل العلم، وهو الذي فيما أذكر عمدنا إليه في كتاب جامع الأدلة والترجيحات.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثالث: ما حال حديث من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة، وهل يشترط أن يبقى المصلي في مكانه؟
الحديث طرقه ضعاف، مذكورة في الترغيب والترهيب، الترهيب المنذري من أقرب المصادر، إلا أن بعض طرقه في المجمع الزوائد للهيثمي، والهيثمي يستفيد من المنذري كثيرا، إلا أنه بمجمع طرقه حسنه بعضها للعلم. لذا فإن عطاء الله غير محظور، وما كان عطاء ربك محظورا، يؤيد هذا ما ثبت تحريه من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فقد كانوا يصلون ويبقون يذكر الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في مجلسه حتى تطلع الشمس، وقال لأن أذكر الله، لأن أصلي الصبح فأذكر الله إلى أن تطلع الشمس أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، أو قال من الدنيا وما عليها، نحو هذا الحديث. قال في الحديث الآخر: كنا عند رسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأيه بعد صلاة الفجر يبقى إلى أن تطلع الشمس، فنتباكر بعض ما يحصل الجاهلية فنضحك ويتبسم. وفي حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وبقي حتى إذ أضحوا وصلوا الضحى، تلك الركعتان تسمى صلاة الضحى، فإن الضحى من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، إلى وقت الزوال، كله يقال له ضحى، صلاة ضحى. أما ما يسميه بعض الناس بصلاة الإشراق، هذا تسمية لغوية لا شرعية حقيقية، الأولى تسميتها بأنها ضحى، وتتفاوت أفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، أي يشتد الحر حتى إن الفصال التي هي البعر الصغيرة تعمد إلى مكان تستظل فيه من الرمضة. والشاهد من ذلك أن هذا الحديث مع ضعف فيه يعبده ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراه من فعله في فضيلة ذلك الوقت على ذكر الله عز وجل. الحديث ثابت بمجموع طرقه وشواهده، وقوله تعد الحجة لا يعني أنها تغني عن حجة الإسلام أو أنها كحجة يقوم بها الإنسان، ولكن أبواب المعادلة كثيرة، مثل قيام ليلة القدر، قال الله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر، ومثل صيام رمضان وست من شوال يعدم صيام الدهر، ومثل من صام يعني يوم عرفة كأنما صام أو قال صيام سنة تكفر سنة ماضية. ولهذا نظائر من المعادلات المكتوب فيها والمبين على أنها الأداء أفضل من المعادلة، كون أداء هذه العبادة بذاتها كقراءة قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن،
الذي يقرأ ثلث القرآن أجره أعظم، ولكن فضل الله يعطيه من يشاء، أجره أفضل من هذا كثير. مكانه يبقى مكانه، يعني لو أنه مثلا صلى في المسجد هنا ثم خرج عن المسجد وصلى الضحى في مكان آخر لم يحصل على الثواب، وإن حصل على خير أكثر، خير كثير، لكن كونه يبقى في مكانه يذكر الله مكانه يحتمل المسجد بكامله الذي صلى فيه أي ما يزال في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى الصلاة لا ينهزه إلا المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. تأمل كلمة المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، ثم جلس في مجلسه يذكر الله فإن إحدى خطوات طيب، يعني قالت تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه أو في الذي صلى فيه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، وشاهدنا الذي صلى فيه. فإن بقي في المجلس يعني في المكان الذي صلى فيه بالذات، هذا أضبط وأفضل وأحرى بنص الحديث. وإن تحرك في المسجد من مكان إلى مكان وما يزال المسجد، ناله الأجر، ناله الأجر، ويشمله المقصود بدلالة قوله الذي صلى فيه، فإنه صلى في المسجد، وبدلالة قوله ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، وبقاه في مكانه أفضل وأظفر بنص الحديث وظاهره.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الرابع: عجوز لا تحسن قراءة الفاتحة ولا أدعية الركوع والسجود، ولا تقرأ من الفاتحة إلا الشيء اليسير في الركعة الأولى فقط، وفي الركعات الأخرى تسبح وتستغفر، علما أن أولياءها يعلمونها فلا تفهم، فما رأيكم؟
فاتقوا الله ما استطعتم. كثير من العجائز يحصل لهن مثل ذلك، وتعلم بقدر المستطاع، وما فهمته قامت به، وما لم تفهمه تقوم بما تستطيعه، حتى ولو لم يعني تفهم إلا بعض القصار من السور وبعض التشهدات إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهكذا تعلم ما استطاعت، ولا تترك الصلاة، وتقوم بما أوجب الله عليه فبما في حدود عليها، في حدود ما تستطيعه، لا يكلف نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجب على أوليائها تعليمها، فإن عجزت عن شيء ممكن تعلم ما هو أقصر منه وأيسر منه، وهكذا.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم الخامس: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟
قبل هذا في السؤال الذي قبله جاء بعض الحديث أنها تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتركع، هذا إذا عجزت تقول هذا. لا إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وبين قول ابن عباس. أولا، أن المقصود من حديث سنة الخلفاء الراشدين لا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سنة تخالف سنته، فسنته هي المتبعة منهم ومن غيرهم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، وأدل ذكر كثيرة. وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. وهكذا كانوا الخلفاء ومن بعدهم من المؤمنين من أمة محمد أمة الإجابة والإثابة، إذا اختلفوا في شيء ردوه الكتاب والسنة. فلا يعني أنه له سنة ولهم سنة وكل واحد له سنة تتبع، يعني هذا يسبب أن كل واحد منهم يأخذ بسنته، سنة خلفاء الراشدين، أبو بكر له سنة، عمر له سنة، عثمان له سنة، يقول أنا على سنة وأنت على سنة. أبدا ما كانوا يقولون ذلك، بل كانوا يختلفوا، رجعوا إلى الدليل. وتأمل قول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهم، صوتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: أمر فلانا يا رسول الله. قال عمر: بل أمر فلانا يا رسول الله. كل يقول باجتهاده، كل واحد يرى أن هذا أصلح للعمارة. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. الآيات. واعتزل ثابت بن قيس في بيته يبكي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أينه؟ قالوا: إنه في بيته يبكي ويقول إنه حبط عمله، أي أنه كان جهوري الصوت. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أنه لم يحبط عمله بل من الجنة. الشاهد من ذلك أنه كان خطيبا جهوري الصوت، أن هذا نزل في خيرة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر. وليست هناك سنة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها، وإنما سنة الخلفاء الراشدين المقصود بها اتباعهم فيما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا به من دين الله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. وقال قائلون: المقصود به إجماعهم، إذا أجمعوا على شيء صار إجماعهم حجة، لا على أن واحدا منهم يكون حجة على الآخرين. وقال قائلون: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي سنتي على فهمهم، بدليل قول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والحاصل هذا الحديث من أدلة من يقول بالكتاب الأصل الأول والسنة، هذان أصلان على فهم السلف الصالح، بدليل هذا الحديث. نعم. لهذا تكاثرت أقوال السلف في الإنكار على من احتج بقول صحابي مقابل السنة، مقابل الدليل. هذا ابن عباس يقول: أراكم ستهلكون، وهذا أصح من قول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ذاك ما هو صحيح، ذاك اللفظ. أقول: قال الله، قال رسوله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. نظير هذا عمران بن حسين في أمر التمتع في الحج، قالوا له: إن عمر يفتي بعدم التمتع. قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بها القرآن: من تمتع بالعمرة للحج آية. وقال رجل برأيه، وقال رجل برأيه، عمران ما يجل عمر، يجله، ولكن مع ذلك قدمت السنة. وهكذا ابن عمر كان لا يرى التمتع، وأبوه يرى التمتع، فقيل له: إن أباك عمر يقول بعدم التمتع. قال: أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمتعة أو أمر بالمتعة بالتمتع ولم يقل به عمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أم أمر أبي؟ أم أمر أبي؟ ابن عمر ما يجل عمر، ما يجل أباه، ما يجل أباه، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة مع إجلاله لأبيه. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وعلى ذلك صار الصحابة رضوان الله عليهم أما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم فقد اهتديتم، هذا لا يصح، ومع ذلك يكون بأيهم اقتديتم فيما جاء به الدليل، وفي أو فيما أو فيما يعني كان لا مخالف له، كأن يكون إجماعا سكوتيا. وعلى ذلك يحمل حديث ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، أثر ابن مسعود، على رأي المسلمين جميعا الذي هو إجماع، سواء كان قطعيا أو كان سكوتيا لا مخالف له. فالصحابي إذا قال قولا لا يخالف فيه دليلا باجتهاده مثلا، أو لم يخالفه صحابي آخر، صار قوله حجة في مثل هذه الحالة.
جزاكم الله خيرا. يقولنا في سؤالهم السادس: ما صحة صلاة من يصلي خلف من يلحن لحنا جليا كأن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم بالغين بدلا عن القاف؟
مستقيم، هذا اللحن فعلا يغير المعنى، فالمستقيم من الاستقامة والاعتدال، والمستقيم بالغين يعني من الغيم، مستقيم غيمومة، غيم وما إلى ذلك، يعني محمول أنه معناه عليه غيم، الصراط الذي عليه غيم مستقيم. واليوم الغيم الذي يكون لا ترى فيه الشمس، ما كان من هذا، يعني قلنا هذا لأنه هذا اللفظ يغير المعنى. نعم، فعلى هذا ينصح أنه يصحح هذا الكلمة حتى يقرأ بالقاف المستقيم، وإن وجد غيره أحسن تلاوة منه يصلى خلف غيره، فلا تصح الصلاة خلف من يكسر القرآن ولا سيما الفاتحة تكسيرا يخل بالمعنى ويغير المعاني، كقوله اهدنا الصراط المستقيم أو هكذا صراط المستقيم بالنون بدل الميم، أي من الذين من السقيا، صراط المستقيم الذين يطلبون من السقيا، أو أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، غير المغضوب يقول بدلها في كلمة أنعمت، أنعمت عليهم يكون هو المنعم، وهذا يغير المعنى، ولا الضالين يعني بالميم، وهذا كله حاصل عند بعض عوام الناس، ترون عجائب عندهم في الفاتحة. نعم، بالميم بدل النون، تغيير المعنى في مثل ذلك لا تصح الصلاة خلفه لا سيما الفاتحة، فينظر غيره.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم السابع: شخص يصلي وأراد أن يتقدم إلى الصف الذي أمامه فانحنى ليأخذ نعليه، فهل يعتبر هذا العمل منه ركوعا زائدا؟
ليس ركوعا، لا سيما لم ينوه، لم ينوه، فإن استطاع أن يقدمه بسهولة برجله إلى مكان كذا، أو كانت طاهرة فيلبسها ويمشي فعل، إن الصلاة في النعال مشروعة، صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، خالفوا المجوس، لا سيما إذا أمنت الفتنة وتحرى طهارتهما، إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما خبثا أو عذى فليمسحهما وليصلي فيهما، وإن أخذهما لا لقصد الركوع ما يعد ركوعا، الركوع يقترن معه النية.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثامن: هل صح عن الشافعي أنه قال السنة لا تنسخ القرآن، وهل هناك مثال لنسخ القرآن بالسنة؟
نعم، صح عن الشافعي وأحمد، الشافعي قوله في الرسالة فيما علم ومر بنا أيضا، وأحمد منقول عنه، ينقله عنه أصحاب مذهبه، ولكن الصحيح أن السنة تنسخ القرآن عند جمهور الأصوليين، قلنا هذا هو الصحيح، وهو الذي صححه ورجحه الشنقيطي رحمه الله في مذكرته وأضوائه على ما سبق أنه قول جمهور الأصوليين. ومن الأدلة على ذلك أنها تنسخ القرآن السنة الصحيحة وهم يقول بعضهم السنة المتواترة، والمتواتر تعرفون أنه ما كان عند قدماء المحدثين تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، فإذا ثبتت السنة فإنها حجة سواء كانت متواترة أو آحادا أو مشهورة من الأحاديث المشهورة. هذا التقسيم ليس أصيلا قديما من زمن الصحابة وبعدهم، حدث بعد القرون المفضلة، وهو تقسيم فيه نظر، لا سيما شهره الحافظ والخطيب أمثال هؤلاء، خطيب وتلاه الحافظ أمثال هؤلاء. فيقال السنة الصحيحة ثابتة تنسخ القرآن عملا بقول الله سبحانه وتعالى مبينا على أن قل كل من عند الله، قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والسنة وحي، قال الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعبد الله بن عمرو اكتب فهو الذي نفسي بيده لا يخرج من هذا اللسان إلا حق. قالوا يا رسول الله إنا نكتب عنك في الغضب والرضا وفي كذا في أحوال، قال اكتب فهو الذي نفسي بيده لا يخرج من هذا اللسان إلا حق. هذا هو القول الصحيح. ومثالا على ذلك، أتوا بمثال على ذلك، آية الرضعات. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح صحيح مسلم كان فيما يتلى أي من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخت هذه الآية بالسنة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 رضعات يحرمنا. ذكروا أيضا من الأمثلة حديث الحفد ونكفر من وماذا ومن يكفرك إلى آخره، إلا حديث يسمونه حديث الحفد لكن لا يصح حتى نستدل به في بابه. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من حديث جابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، الحديث منكر. وذكره ابن عبد الهادي في رسالته تلك اللطيفة التي جمعها في الأحاديث المنكرة والضعيفة، وقد قرأت في هذا الموضع وعلق عليها تلك الرسالة بتعليق جيد لله الحمد على بعضها، وعسى أن يحصل تتميم تعليقات عليها، فإنها رسالة ممتعة في الأحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة، لم يذكر في تلك الرسالة إلا ما كان من هذا الباب، واستفاد منها من بعده ابن عبد الهادي رحمه الله استفاد منها من بعده، وهذا الحديث من ضمنها. وكان من أدلة الإمام أحمد الشافعي ومن قال بهذا القول قول الله عز وجل ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا فالسنة ليست خير من القرآن ولا مثله، وإنما ينسخ القرآن القرآن، وهذه الآية ما استدل بها على تفاضل القرآن وآيات القرآن، وهذا هو الصحيح. فرد جمهور الأصوليين على أن المقصود بخير منها في الحكم أو مثلها في الحكم، ولا مانع من أن يتضمن ذلك تفاضل الآيات، لا على أنه بخير منها من حيث أنه لا تنسخ الآية إلا ما كان أفضل منها، وأن الناسخ أفضل من المنسوخ، الناسخ أفضل من المنسوخ، هذا قولهم. وأيضا قالوا الآيات العامة والعامة والأدلة العامة، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله القرآن والسنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فكيف يقال إن السنة ما تنسخ القرآن مع أن هذا بلاغ من الله، بلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا شامل للقرآن والسنة. وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا من بيان السنة للقرآن ومن نسخه، كما أنها تبينه وتنسخه وتخصصه وغير ذلك. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين كما تقدم، والمثال عليه ما سبق.
جزاكم الله خيرا. يقولنا في سؤالهم التاسع: رجل يقول أنا لست مسلما، هل يحكم عليه بالكفر أم لا بد أن تقام عليه الحجة؟
إذا كان يوم القيامة يقبل منه أن يعرب عن نفسه فقد أعرب عن نفسه في هذا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. والإقرار عند أهل عند المحاكم وفي شرع الله من خير البينات وأوضح البينات، فهو يقول ليس بمسلم، وإن لم يكن مسلما إيش نقول عنه؟ نقول عنه إنه مسلم غصبا بالدبوس؟ ما يصلح هذا. إن هدينا السبيل إما شاكرا إما كفورا، وهديناه النجدين، نجد الخير نجد الشر. وقل الحق من ربكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فمن قال هو ليس بمسلم إن كان يعني أنه إذا فعلت هذا وإلا فأنا بريء من الإسلام، هذا لا يعود إلى الإسلام سالما. وإن كان أنه لا يعني أنه هو ليس بمسلم ولا يدين لله بالإسلام فهو كافر. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأي واحد ليس بمسلم ويقول أنه ليس مسلما فهو كافر حقا. وهكذا أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان من آخر كلامه أنه قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فإنسان يأبى أن يقول لا إله إلا الله، وإنسان يقول إنه كافر ويدين لله بالكفر، نقول لا نحكم عليه بالكفر حتى نقيم عليه الحجة؟ هذا على الكفر أصلا، على الكفر أصلا. ثم خبروني بالله ألم تقم حجة الله على عباده لا سيما في الدعوة للإسلام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للناس. وهكذا كتاب الله عز وجل بين أظهر الناس، هذا بيان للناس، الله قد بين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أنزل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا وأبان لهم دينهم. تركتكم على مثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أقول هذا القول يشم منه رائحة الإرجاء، بل وأشد من ذلك، فإن الإرجاء أنه لا يضر مع الإسلام معصية. فإذا قال لا إله إلا الله وارتكب شتى الجرائم والعظائم لا يضر ذلك إيمانه. هذا قول المرجئة ويقال فيهم المرجئة. أما هذا يصرح بلسانه أنه ليس بمسلم وأنه يعني يعترف على نفسه بذلك، ثم يقال لا نقول عنه كافر، بل إيش نقول عنه؟ منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة. أولئك يقولونها في من هو من العصاة في الدنيا ارتكب الكبائر وهو مسلم، ما يخرجونه إلى الكفر، بل يقول منزلة بين المنزلتين، يتفقون مع الجهمية أنهم خلد في النار، حتى مع المعتزلة لا يتفق، وهذا أشد من قول المعتزلة في هذا الموضع. علم بذلك بطلان من قال عن شخص يقول بعينه أنا لست مسلما، أنا ليس بمسلم. الكفار ما يقولون هم كفار، حتى إنهم لا يرضون أن يقال لهم يا كافر، ولكن قل لست بمسلم، لست بمسلم، وهو نصراني وهو كذا وهو يعني صاحب دين سماوي أمثال ذلك، ولكن لست مسلم، هو كافر حقيقة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك شرار الخلق عند الله. ومما أخبرنا في الآونة الأخيرة أنه حصل مؤتمر عندهم يطالبون فيه بمسح كلمة كافر، إطلاق كلمة كافر على اليهودي أو النصراني من المصحف، كقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إن الذين كفروا من أهل الكتاب. ما كان فيه وصف أهل الكتاب أو وصف اليهود والنصارى بأنهم كفار يطالبون بإلغائه واختصار المصحف، يصير قرآن مختصر بدلا من أنه 30 جزء يختصر إلى أقل من ذلك، تحذف منه آيات التكفير لهم واللعن لهم. وهذا المبدأ يسير على أن أولئك الذين يقولون نحن لسنا بكفار ولا مسلمين، نحن ما لسنا مسلمين أصحاب دين سماوي، أن هذا القول لا يكفر، هذا خطأ محض يتعارض مع الأدلة.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم العاشر: بما أنكم لازمتم الإمام الوادعي كثيرا، فهل صحيح أنه كان قليل الكلام في أهل الأهواء والبدع؟
من قال هذا في الشيخ رحمه الله قد افترى عليه، هو يقول كل كتبه رد على المخالفين وعلى أهل البدع، كل كتبه حتى الصحيح المسند. سمع من يقول إن البخاري ومسلما قد استوعبا الصحيح، وما زاد على البخاري ومسلم فليس بصحيح، فكان هذا من الحوافز له أن رد على هذا القول، فكتابه الصحيح المسند والذي هو نقل إلى الجامع الصحيح بترتيب فقهي هو رد من ضمن الردود. كان هناك في المدينة من يقول لا يصلح الصلاة بالنعال في المسجد مفروش وما إلى ذلك وما إلى ذلك من الأقوال من بعض الفقهاء، قال فتعجبته مع وجود الأحاديث الكثيرة، وجمع رسالة شرعية الصلاة في النعال والمخرج من الفتنة وفضائل ماذا، وكذلك أيضا ردوده على الرافضة يعني رياض الجنة، وهكذا أيضا إلحاد الخميني في أرض الحرمين. يا أخي تتعجب من هذا القول، وقد دونت أقواله بما لو قلناها ربما لثار علينا كثير من الناس، أقواله دونت في التراجم التي في المؤسسات التي تكلم فيها، وفي غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة، وفي كتاب المصارعة، في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، ودونت كلها كتب ردود وأشرطة من هذا. حتى الأولاد كان يأتي الولد يقول له ما يعني ما هي يسأل عن الحزبية، حزبية مساخة، تجد الولد يقول الحزبية مساخة، ويسأل عن عقيل المقتري ومحمد المهدي وفلان، يقول حزبي الولد هكذا الصغير، ويعلمه على أنه هذا الرجل حزبي ممن خرج من هذه الحلقة. وأذكر لكم نموذجا أن الشعراء أيضا في زمانهم في زمانه كانوا يدقدقون أهل الأهواء بما لم نجرؤ عليه نحن، من ذلك أن بعضهم كان يقول عن الزنداني: أقولها وربي ورأسه في الجب حقير ما يساوي دجاجة مداوي. ضحك الشيخ، أنا الآن هنا أقول اشطب اشطب ذا البيت اشطب، لا أدي يقول نسب الناس والله ما طيب. قال عن زبارة: وهاكم زبارة وهاكم زبارة، قال وعلمه أو قال وعقله زبالة، يقول ما بش ما بش، هناك جن ما بش. أنا الآن مثل لو جعل مثل هذا يقول بعيد كلمة زبالة. الشاهد من هذا أن الشيخ أقوى منا في الكلام على أهل الأهواء كلمة حق، والذي يقول أنه ما كان يرد على المبتدع إلا قليل وكلامه فيهم كثير هذا كذب عليه وافترى، وهذا شيء يعارضه الواقع. والله كتبه تعارض هذا القول، أشرطته تعارض هذا القول، كذلك أيضا الذين سمعوا منه يعارضون هذا القول، ما أدري من أين أتى به.
زادكم الله من فضله. قال أو يقولون في سؤالهم الحادي عشر: يقول عبد المجيد الريمي: الخلاف بين الحجور والمشائخ كالخلاف بيننا وبين الوادعي قديما، هل هذا القول صحيح؟ وهل هذا إدانة له ولغيره؟
إذا قال هذا معناه أنه رجمهم بمرجام كبير، معناه أنه رد عليهم، أنتم ما رد عليكم الشيخ وتبر حزبيتكم مغلفة، ثم بعد ذلك ظهرت المغلفة وافتضحت، فإذا كانوا على هذا المسار والله أن هذا مرجام كبير لهم، منهم يحتاجون يردون عليه يقولوا لا هذا خل أغلط علينا، أنت الآن رجمتنا بالحزبية ونحن نرد عليك.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الأخير: هل لكم من كلمة موجزة فيما حصل لكم من البغي على هذه الدعوة وهذه الدار من الداخل والخارج، وبارك الله فيكم؟
الكلمة الموجزة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الكلمة الموجزة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الكلمة الموجزة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء تعز من تشاء، من أراد الله أن يعزه يعزه بطاعته ومن أراد أن يذله يذله بمعصيته. الكلمة الموجزة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حققنا توحيد الله وحققنا ما أمر الله عز وجل بقدر مستطاعنا ولم نغير فإن الخير حاصل، حتى وإن كثر الحساد لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال ابن الوزير ما سلم الله فوق عرشه من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. الكلمة الموجزة على أن هذه دعوة، الذي يريد أن يقيم دعوة ولا أحد يذمه ولا أحد يتكلم عليه ولا أحد يسيء إليه، كان الشيخ يقول يذهب يأخذ البطانية ويلتحف، ما يصلح أنه سيقيم دعوة وما أحد يؤذيه. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. أهم شيء أنه نسأل الله عز وجل أن لا يحصل منا تغيير ولا تبديل، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إني أخشى إن غيرت أن أهلك، حين قالوا له أن يعطي فاطمة والعباس ميراثهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وإني أخشى إن غيرت أن أهلك. فإذا لم نغير لن يغير الله بنا بإذن الله عز وجل حتى نلقاه. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكلمة الموجزة أنك لا تبتئس من هذا ما دام الحق معك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ينصره بالتوحيد بالسنة بالحق بالعلم بالهدى بالإخلاص بطاعته. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ولهذا الكلمة الموجزة شرح واسع، ولكن نكتفي بهذا، وإلى هنا والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.